كان البحث في المقام الثالث من كلام الإخوانيين وهو أن يدعى أن المستفاد من الروايات الناهية عن العمل بالرأي الرادع عن حجية الدليل العقلي بالمعنى الذي يمكن أن يكون معقولاً هو النهي عن الدخول الطريق الذي ينتهي إلى حصول القطع العقلي والدليل العقلي بناءً على ما تقدم من معقولية الرادع الطريقي عن العمل بالقطع الحاصل من دليل خاص وسبب خاص قبل الدخول في ذلك الطريق وقبل حصول ذلك القطع. قلنا أن هذا الكلام غير تام وذلك أولا لعدم ظهورها في الروايات في مثل هذه المقالة، عدم الإطلاق فيها بموارد الاستدلالات العقلية. هذا الإشكال الأول الذي تقدم والذي لا شك في صحته. الإشكال الثاني الذي أورده السيد الشهيد هو دعوة إيقاع المعارضة بين هذا الإطلاق وبين إطلاقات الروايات الدالة على حجية الدليل العقلي من قبيل إطلاقات أدلة العمل كالأمر باتباع العلم وتعلم الأحكام الشرعية وتعليمها، فإن هذه الطائفة تدل بإطلاقها على الحث على العمل بالعلم تحصيل العلم وحجية العلم حتى الحاصل بالدليل العقلي، فإطلاقها للعلم الحاصل من الدليل العقلي إطلاقها للطائفة يثبت حجية العلم الحاصل من الدليل العقلي فيقع طرفا للمعارضة نحو العموم المواج مع إطلاق روايات النهي عن العمل بالرأي. وطائفة أخرى هي الروايات التي يذكرها الكافي في أول كتاب الكافي في باب العقل والجهل. توجد أيضا روايات تأمر مثلا تحث على التعقل واتباع العقل في الأمور فتدل على حجية العقل، وهو بإطلاقه أيضا يشمل ما إذا كان الدليل عقليا والقطع العقلي حاصلا من مدركات واستدلالات عقلية، فأيضا تكون طرفا للمعارضة بنحو العموم المهواج. ومادة الاجتماع الدليل العقلي القطع العقلي الحاصل في مورد الأحكام الشرعية، فتكون الروايات الناهية بناء على تسليم الإطلاق فيها دالة على عدم والردع عنها، والروايات الحاثة على العمل بالعلم أو القاطع أو العاقل تكون دالة على حجية، فيكون بينهما تعارض بنحو العموم المواج وكل من الطرفين له مورد افتراق واضح عن الطرف الآخر ويتساقطان. وبعد التساقط لا يخفى نهي وردع عن العمل بالدليل حاصل من الدليل. هذا الجواب الثاني الذي ذكره السيد الشهيد إضافة على الجواب الأول الذي لعله مذكور، الجواب الأول من قبل سائل. هذا الجواب الثاني يمكن أن يناقش فيه تارة بأن الروايات الدالة يمكن أن يناقش في هذا الجواب بمناقشتين. الأولى أن هذه الروايات طائفتين من الروايات، الطائفة الدالة على الحث على العمل بالعلم وتعلم الأحكام الشرعية، الطائفة الدالة على إحضار العقل والتعقل. كلتا هاتين الطائفتين تدلان على مفاد إرشادي لا مفاد مولوي أساسي. التهمات تدلان على الإرشاد إلى ما يحكم به العاقل من حجية العلم. روايات الأمر بالعمل بالعلم إرشاد إلى حجية العلم الثابت عقلا أيضا عليه. روايات الأمر والحث على التعقل والعقل أيضا إرشاد إلى ما يدركه العقل أيضا اعتبار العقل والدليل العقلي والاستدلال والفطري وغير الفطري. فإذا ثبت أن مفادهما مفاد إرشادي وليس تأسيس حجية وجعل حجية مولوية شرعية فيكون حينئذ حالهما حال الحكم المرشد إليه، حال الحكم العقلي المرشد إليه بحجية العلم. وقد افترضنا أن الحكم العقلي المرشد إليه حكم تعليقي يمكن أن يرتفع بورود النهي الشرعي والردع الشرعي عن العمل بالقطع الحاصل من السبب الخاص قبل حصوله، فيكون حال هاتين الطائفتين ونسبة هاتين الطائفتين إلى روايات الناهية عن العمل بالرأي نسبة المحكوم والمورود إلى الحاكم والوارد، يعني تلك الطائفة سوف تكون رافعة لموضوع هذا الحكم، لأن مفاد هذا الحكم لم يكن حكما شرعيا بل كان حكم إرشاديا، مفاده إرشاد إلى ما يحكم به العقل. والمفروض أن الحكم العقلي بالحجية حكم تعليقي وليس تنجيزي، فإذا كان تعليقيا بحيث يمكن أن يرتفع هذا الحكم بورود الردع الشرعي، إذن فتلك الطائفة سوف تكون واردة ورافعة لموضوع الطائفة الثانية، وإن كانت النسبة بينهما عموم من وجه، فإن العموم من وجه إنما يوجب التعارض والتساقط فيما إذا لم يكن أحدهما رافعا لموضوع الآخر. أما إذا كان رافعا لآخر فإذن لا معنى لإيقاع التعارض. هذه المناقشة قد يناقش فيها بأن هذه الروايات من الطائفتين من الروايات يمكن حملهما على إثبات مفاد تأسيسي مولوي، بمعنى أنه بعد أن أمكن أن يكون هناك ردع تارة عن العمل بالقطع قبل الدخول فيه بالقطع الخاص كالقطع العقلي قبل الدخول فيه، حيث أمكن الردع عنه أمكن جعل الحجية له أيضا، يكون حال ذلك حال الظن، كما أن الظن يمكن جعل الحجية له ويمكن نفي الحجية فيه شرعا، كذلك سوف يكون حال القطع الخاص الحاصل من الدليل العقلي قبل حصوله وقبل الدخول فيه ولو بلحاظ ما قبل الدخول فيه صالحا تارة للردع عنه وسلب الحجية عنه بالمعنى المذكور فيما سبق، وأخرى جعل الحجية له بمعنى عدم تنجيز الواقع في مورده من أول الأمر بل الترخيص في مخالفة الواقع والدخول في ذلك الطريق الذي يوجب حصول ذلك الطريق، حيث أصبح هذا شيئا قابلا للردع فيكون قابلا للوضع أيضا، يكون حاله حال الظن حال الاحتمال الذي يمكن جعل الردع عنه لا تتبع الظن، ويمكن جعل الحجية له بأن يقول الظن معتبر الظن حجة، وحينئذ فكما يكون دليل جعل الدليل كما يقال في باب الظن، هذا الكلام بنفسه يقال هناك في باب الظن، يقال بأن الأدلة التي تدل على حجية الظن معارضة مع الأدلة الدالة على عدم اتباع الظن والنهي عن اتباع الظن، إن الظن لا يظن بشيء. هناك أيضا قيل هذا الكلام أن دليل جعل الظن حجة ومعتبرا يكون واردا على دليل لا تتبع الظن، وأجيب على هذا الإشكال بهذا الجواب، أنه كما أن دليل جعل الحجية للظن موضوعه نفس الظن ومحموله جعل الاعتبار والحجية له، دليل النهي عن العمل بالظن أيضا موضوعه نفس الظن ومحموله نفي الحجية له، فيكون حينئذ كلاهما موضوعهما شيء واحد وهو نفس الظن. الظن أحد الدليلين يقول أنه حجة، والدليل الآخر يقول أنه ليس بحجة. وكما أن دليل جعل الحجية تأسيسي ومولوي، دليل نفي الحجية أيضا يكون تأسيسيا ومولويا ودالا على نفي هذا المطلب الذي يمكن أن يوضع من قبل الشارع هناك هو الحجية. فكما يمكن أن تجعل الحجية يمكن أن ترفع الحجية مولويا، كذلك هنا لكن على العكس. هنا دليل النهي عن اتباع الرأي يدل على صح على رد على الردع عن الدخول في الطريق العقلي، والردع افترضناه أنه أمر ممكن جعله بنحو مولوي بحيث يرتفع حكم العقل الحجية بالمعنى الذي تقدم. فيكون حينئذ كما أن جعل الردع الشرعي المولوي يكون معقولا، ودليل الردع عن اتباع الرأي محمول على هذا المعنى المولوي، كذلك دليل الأمر بالعلم إطلاقه للعلم الحاصل من الرأي يكون صالحا لأن يكون مفاده مولويا، بأن يكون دالا على عدم جعل ذاك الردع المولوي. الردع المولوي الذي كان يقتضي دليل إطلاق دليل النهي عن اتباع الرأي، إطلاق دليل الحث على العمل بالعلم والعمل بالعقل، يكون بحسب الحقيقة نافيا له، ونفيه نفي لأمر المولوي أيضا مجعول من قبل الشارع، فيكون ترخيصا مولويا بحسب الحقيقة. إذن لا وجه لأن يحمل هذا الدليل الثاني الدال على الأمر والحث على العمل بالعلم أو العمل بالعقل، لا وجه لأن يحمل هاتان الطائفتان تحمل على الإرشاد إلى الحكم العقلي بعد أن كان المورد قابلا لأن يكون فيه حكم شرعي مولوي بالردع، إذن فيكون قابلا لأن يكون فيه رفع هذا الحكم الشرعي المولوي الذي رفعه أيضا مولوي لا محالة، يكون هذا الردع مرفوعا بإطلاق هذه الروايات هاتين الطائفتين من الروايات، فيقع بينهما تعارض بحسب الحقيقة، يعني لا يكون أحدهما واردا على الآخر بعد أن أصبح هذا الإطلاق صالحا لأن يكون مشتملا على بيان حكم مولوي وهو نفي ذاك الردع المحتمل المولوي المحتمل، نفي الردع المولوي أيضا مولوي لا محالة، فيكون موضوع كلا الإطلاقين عبارة عن ذاك العلم الخاص الحاصل من السبب الخاص، ذاك الدليل يردع عنه يعني قبل حصوله يثبت مثلا عدم حجيته ومنجزيته ومنجزية الواقع في مورده، هذا الدليل يقول يثبت عدم منجزيته عدم اهتمام الشارع به من ناحية هذا القاطع قبل الدخول فيه، وكلاهما أمر مولوي بحسب الحقيقة، مفاد مولوي موضوعهما شيء واحد يتعارضان، أحدهما يثبت الرد والثاني ينفي الرد في مورد واحد وموضوع واحد، ولا يكون أحدهما واردا أو حاكما ورافعا لموضوع آخر، بل يكونان يكونان واردين ومتنافيين على موضوع واحد لا محالة، فيتعارضان ويتساقطان. هذا الكلام صحيح إذا لم يدعى بأن روايات النهي روايات الحث على العلم وروايات الحث على التعقل واتباع العقل يوجد في مفادهما قرائن خاصة تقتضي أن تكون هاتان الطائفتان إرشاديتين. هذا الذي قيل صحيح يعني الثبوت يمكن أن يكون هذا الإطلاق إطلاق دليل الأمر باتباع العلم أو اتباع العقل إطلاقه لهذا المورد يصلح أن يكون مولويا، لأنه كما أن الردع مولوي نفي الردع أيضا يمكن أن يكون مولويا، لكن هذا تابع هذا لا يمكن أن يكون هذا الإطلاق مولويا وسائر إطلاقات هذا الدليل إرشاديا إلى حكم الإرشادية والمولوية، إنما هو يلحظان ويثبتان بلحاظ أصل مفاد الدليل. فإذا قيل أن مفاد الدليل الدال على اتباع العلم واتباع العقل في سائر الموارد في غير هذا المورد، لا إشكال في أنه إرشادي في الموارد الأخرى كالقطع الحاصل من الدليل السمعي وكأحكام العقل الفطري مثلا، فإن هذه الأحكام لا إشكال أن الأمر باتباع العقل والعلم فيها هناك بعد ليس مولويا وإنما هو إرشادي. لو قيل بإرشاديته بأن تكون هناك أن يكون هناك ظهور في الإرشادية في نفسه، بغض النظر عن هذه المعارضة، لو كان ظهور في الطائفتين في الإرشادية في نفسه حينئذ هذه الحكومة أو الورود تكون تامة، لأن أدلة النهي عن اتباع الرأي لا إشكال في كونها مولوية، بينما هذا الدليل المعارض إذا كان ظاهره الأولي الإرشادية فإطلاقه للمقام أيضاً إطلاق بالمفاد الإرشادي لا إطلاق بالمفاد التأسيسي المولوي، فيكون ذاك الدليل حاكماً أو رافعاً وارداً عليه رافعاً بموضوعه. المناقشة الثانية التي يمكن أن تذكر هنا هي أنه أساساً لا إطلاق في الدليلين الطائفتين، قد يقال أن هاتين الطائفتين لا إطلاق فيهما لمورد أصول اليقين والعلم من الاستدلالات العقلية، أما روايات الطائفة الأولى الحث على العمل بالعلم فهذه الروايات إذا أريد بها الأدلة الدالة على النهي عن اتباع غير العلم لا تقف ما ليس لك به علم وذلك، فتلك الروايات أصلا ليست في مقام البيان من ناحية العمل بالعلم وإنما في مقام البيان من ناحية عدم العمل بغير العلم، هي تنهى عن العمل بالظن والاحتمال والشك، وأما العلم لا تريد أن تقول اعمل بالعلم، لا تريد أن تبين حكم العلم وإنما تريد أن تبين حكم الظن والوهم والشك والاحتمال، وأنه لا يغني عن الحق شيئا لا بد من الانتهاء إلى العلم، وأما العلم فحجيته ثابتة بحكم العقل. من الواضح إذن أن هذه الروايات الناهية عن اتباع العلم عن اتباع غير العلم ليست في مقام البيان من ناحية الغاية بل من ناحية المغياة وهو غير العلم، وإن كان النظر إلى روايات الحث على التعلم كالروايات الدالة على أنه يوم القيامة يوقف العبد بين يدي المولى فيقال لماذا خالفت، يقول لم أكن أعلم، يقول هل لا تعلم في روايات هل لا تعلمت، أيضا هذه الطائفة واضح أن النظر فيها ليس إلى جعل الحجية أو الاعتبار للعلم وإنما تريد أن تثبت أن الاحتمال مجرد الاحتمال وعدم العلم الحاصل من عدم التعلم وعدم الفحص لا يكون مؤمنا للعبد بل يكون لا يكون عذرا ولا يكون مؤمنا، فهي أيضا دالة على عدم معذورية الجهل قبل الفحص، الجهل الناشئ من عدم الفحص وترك التعلم وترك الفحص ليس عذرا للمكلف، فأيضا هذه الطائفة ليست في مقام البيان من ناحية الحد. وإذا أريد النظر إلى الروايات إلى الروايات بعض الروايات الدالة على لزوم تعليم الأحكام الشرعية وتعليم الناس لها إياها، تلك الروايات أيضا التي تأمر مثلا بعض الإمام يأمر في بعض الأصحاب أن يذهبوا ويجلسوا في المسجد ويعلم الناس الحلال والحرام ونحو ذلك، تلك الروايات أوضح في أنها واردة في الأحكام الشرعية الصادرة عن المعصومين لهؤلاء الرواة أن يذهبوا ويعلموا الناس أحكامهم ورواياتهم وأحاديثهم، هي أيضا لا إطلاق لها، لا نجد نحن في الروايات الدالة على الحث على العلم هذا العنوان أن العلم حجة كل علم لكي يتمسك بإطلاقه لموارد العلم الحاصل من الدليل العقلي فيجعل معارضا مع إطلاق روايات النهي عن اتباع الرأي. والطائفة الثانية طائفة الروايات التي يذكرها الكلين في الكافي لو تم في بعضها خلاصة أجنبية عن محل الكلام ناظرة إلى مسائل أخرى إلى حسن حكمة في اتباع العاقل واندفاع المفسدة والمضرة ومن خالف التعقل يقع في الهلاك في الدنيا والآخرة ذاك أصلا أجنبي عن محل الكلام ما يمكن أن يكون فيه دلالة على اعتبار العاقل أو التعقل يدل بحسب الحقيقة على اعتبار العقل الهادي في باب أصول الدين العقل الفطري الهادي في باب أصول الدين ذاك العقل الخاص الذي به يعبد الرحمن كما في بعض نفس الروايات العقل ما عبد به الرحمن وخلق الله العقل وقال له أقدم فأقدم وأدبر فأدبر أقبل فأقبل وأدبر فأدبر ثم قال بك أعاقب بك أثيب مثل هذه الروايات الواردة في هذا الباب ناظرة إلى باب أصول الدين والتعقل في باب أصول الدين أيضا ليس في شيء منها إطلاق يمكن أن يتمسك به للعقل التعقل في باب استكشاف الأحكام الشرعية التفصيلية بحيث يحصل مثلا الاستدلال العقلي يقين ناشئ من العقل أو الاستدلال العقلي بالمعنى المقصود هنا فإن الاستدلال العقلي هنا يقصد به الاستدلال في الأحكام الشرعية الفرعية التفصيلية لا يقصد به ذاك العقل الذي ينظر إليه في تلك الروايات فالإنصاف أن الدعوة المنع من الإطلاق في كلتا الطائفتين للاستدلالات العقلية النظرية لإثبات وتحصيل حكم شرعي فرعي تفصيلي هذا معقول أن هذا الكلام وجيهون بحيث لا توجد في تلك الطائفتين معا إطلاق لكي يقع طرفا للمعارضة مع إطلاقات روايات النهي عن اتباع الرأي فالأوفق الاقتصار على الوجه الأول أن يمنع عن هذا الإطلاق في نفس تلك الطائفة أيضا التي استدل بها الأخباري أما لو قبلنا هذا الاستدلال وقبلنا الإطلاق في كلام في الطائفة التي تمسك بها الأخباري حينئذٍ يكون رفع اليد عن هذا الإطلاق مشكلة لا بد من العمل به لأن لا يدخل الإنسان في الاستدلالات العقلية إذا استفيد من تلك الروايات إطلاقا بهذا المعنى وأنه لا يريد من الرأي ما كان موجودا آنذاك من الاستحسانات والأقيسة والخروج عن الأحاديث الصادرة عن المعصومين بل يراد به مطلق الاعتماد الرأي حتى الاستدلال العقلي النظري في داخل أحاديث المعصومين وكيفية الفهم من هذه الأحاديث لو استفيد هذا الإطلاق من الطائفة حينئذ لا يمكن رفع اليد عن بمثل هاتين الطائفتين الأخريين وإنما الصحيح عدم الإطلاق في تلك الطائفة الذي هو الجواب الأول الذي يكون كاملا حسب ثم بناء على إمكان هذا الرد بعد أن ثبت أنه يمكن الرد عن حجية قطع حاصل من دليل خاص سبب خاص بالمعنى المذكور لا بمعنى الرد عن حجيته بعد حصوله يكون حجة بل بمعنى تنجيز الواقع في مورده من أول الأمر قبل الدخول في هذا السبب قبل الولوج في هذا الطريق الموجب للعلم بحيث يكون هم الواقع منجزا عليه وهم قطعه منجزا عليه بعد حصوله بعد ذلك لو كان قطعا بالإلزام بحيث يكون معاقبا فيما إذا خالفه بعقاب التجري كما تقدم شرحه فيما سبق بعد تصوير إمكان النهي الطريقي للنفسي عن العمل بالقطع الخاص قبل حصوله وقبل الدخول في طريقه حينئذ هنا قد يقال حينئذ بعد إمكان هذا ثبوتان إذن بماذا نحن نثبت في كل مورد نشك ونحتمل أن المولى لا يرضى بدخول هذا الطريق كيف حينئذ نثبت جواز الدخول في ذاك الطريق وتحصيل القطع بذلك السبب الخاص افرضوا وقع التعارض والتسابق مثلا في الطائفتين في الروايات التي استدل بها الأخبار أو اثبتوا افرضوا عدم حصول عدم الجزم بالإطلاق فيها مثلا فلم يكن فيها إطلاق ثبوتا يحتمل ما يدعي الأخباري احتمال ما يدعي الأخباري وارد وجدانا لعله المولى لا يرضى ويرى أن الأحكام الواقعية منجزة على المكلف إذا دخل في سبيل تحصيل العلم بها ولج هذا الباب العقلي ولو العقدي القطعي الذي يحصل بالاستدلالات العقلية هذا الاحتمال بماذا ننفيه حينئذ وإن شئتم قلتم مجرد التعارض والتساقط لو سلم به لا يكفي لجواز الدخول ولنفي المنجزية نحن نحتاج حينئذ إلى نفي المنجزية وإثبات مؤمن ولا يوجد مؤمن في المقام وذلك لأن المؤمن ما هو إن كان المؤمن البراءة الشرعية بأن يجري البراءة الشرعية أو البراءة العقلية فالمفروض أنه المكلف بعد لم يفحص حاله حال ما قبل الفحص فعن ماذا يجري البراءة؟ هل يجري البراءة عن الواقع؟ الواقع حيث أنه لم يفحص عنه بعد لا تجري البراءة يجري البراءة عن النهي المحتمل الذي فحص في كلمات الأخباري ولم يجد نهيا شرعيا ثابتا عليه فهذا النهي المفروض أنه نهي طريقي البراءة لا يجري عن لا تجري عن الحكم الطريقي تجري عن الحكم الواقعي فعينئذ كيف؟ المكلف كيف يسوغ له الدخول في هذا الطريق بمجرد عدم ثبوت كلام الأخباري كيف يسوغ للمكلفين أن يدخلوا مدخل الدليل الاستدلالات التي قد يحتملون أن الشارع لا يرضى بالدخول فيها احتمال عدم رضا الشارع بالدخول فيها والذي لو كانت وهو الذي قلنا فيما سبق يمكن أن ينجز الواقع لو ورد دليل عليه هذا الاحتمال الثبوتي الموجود وجدانا بماذا ينفي هذا المكلف وكيف يثبت حجية القطع الحاصل فيه بهذا المعنى من الحجية أي جواز أن يدخل هذا الطريق ويسلك هذا السبيل ويحصل له القطع ويكون قطعه منجزا ومؤمنا له أيضا يوم القيامة البراءة لا يمكن إجراؤها قبل الفحص والبراءة العقلية على القول بها أيضا إن لم نقل بها فواضح ولو قيل بها أيضا إنما تجري بعد الفحص لا قبل الفحص ونحو ذلك إذن فهنا قد تنشأ شبهة ومشكلة توجب الاحتياط بحسب النتيجة تثبت كلام مقالة الأخباري تثبت بنحو الاحتياط أنه عقلا لا بد أن لا يترك أي طريق يحتمل أن الشارع لا يرضى بالدخول فيه ويحتمل أن الشارع يردع عن الدخول فيه كل طريق يحتمل فيه عدم رضا الشارع بالدخول فيه والردع عنه الاحتمال وحده كاف حينئذ لإثبات مقالة الأخباري وذلك من جهة إصابة الاحتياط العقلية حيث لا تجري لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية في هذا الموضوع
الاحتمال
أصلا عقليا الاحتمال أمر وجداني وليس عقليا قال احتمال أمر وجداني للأخبار والأصول معا إذن فسوف يكون نتيجة كلام الأخباري ثابتة بمقتضى قاعدة الاحتياط حيث أن الأخباري يقول أليستم تحتملون أن الشارع لا يرضى احتماله لا يمكن إنكاره بعد احتمال أن الشارع لا يرضى بدخول الطريق العقلي المعتمد على الاستدلالات العقلية هذا الاحتمال وجدانا موجود وحيث أنكم تجوزون أن الشارع يردع فلعله قد ردع قالت أم لم يصل إليكم هذا الردع وهذا الردع احتماله ما دام موجودا حينئذ كيف يسوغ لكم الدخول بأي مؤمن يسوغ لكم الدخول بإجراء البراءة الشرعية البراءة الشرعية موردها قبل بعد الفحص والشك وأنتم بعد لم تفحصوا في الدليل إجراء البراءة العقلية لو قيل بالبراءة العقلية أيضا إنما يقال بها فيما إذا فرض الفحص ويأس عن الدليل لا أنه ابتداء في كل مسألة واحد يجب براءة عقلية مضافا إلى عدم القبول لأصل البراءة العقلية كما تقدم. إذن فيكون هذا الاحتمال احتمالاً منجزاً حينئذٍ لكونه احتمالاً بعد قبل الفحص، والاحتمال قبل الفحص يكون منجزاً حينئذٍ. وهذا التنجيز يمنع عن السلوك والدخول إلا في الطريق الذي يقطع بأن الشارع يرضى به، وهو الطريق السمعي. فإن الدليل السمعي نقطع بأن الشارع راض به، بل حاث عليه كما قلنا، هو يحثنا على اتباع الروايات والأحاديث الصادرة عن المعصومين. فغير الدليل السمعي يكون مقتضى الاحتياط عن المنجزية في لا محالة وعدم جواز الدخول فيه. هذا الكلام أيضا غير تام، وذلك باعتبار أنه هنا يمكن أن يدعى أحد إحدى دعوين. الدعوة الأولى أن يدعى بأن الحكم العقلي بحجية العين، حكم بحجية العين ما لم يصل من الشارع الردع، لا ما لم يكن هناك ردع واقعا. بأن يقال أن الحكم العقلي بالحجية، والذي قلنا فيما سبق أنه حكم تعليقي يمكن الردع عنه، حكم تعليقي، لكن المعلق عليه وصول الردع الشرعي قبل الدخول في ذلك الطريق، لا ثبوته واقعا. الدعية هكذا أن وصول الردع الشرعي يكون رافعا لا ثبوته، حينئذ بمجرد عدم الوصول يحرز فعلية هذا الحكم العقلي، فيكون الحكم العقلي الحجية تنجيزيا، يعني بحكم التنجيزية بحسب الحقيقة، لأن المعلق عليه متحقق ووجداني، وهو عدم وصوله وإن كان موجودا واقعا. هذه الدعوة تصح على مبنى قبح العقاب بلا بيان. من يقبل قاعدة قبح العقاب بلا بيان حينئذ يمكنه أن يقبل هذه الدعوة، وأن يقول الذي يكون رافعا لحكم العقل بحسب الحقيقة وصول وبيان الردع الشرعي ثبوته واقعا لا يكفي، احتمال ثبوته لا يكون، لأن هذا يرجع بحسب روحه أن احتمال ثبوته واقعا لا يكون مؤمنا، لا يكون منجزا. فمن ينكر ويقول احتمال التكليف الشرعي والخطاب الشرعي منجز لا يشترط الوصول فيه، يعني من يقبل حق، من ينكر قاعدة قابل بيان ويقبل قاعدة حق الطاعة في كل شيء، كل تكليف مولوي محتمل وممكن، حين ذلك هنا أيضا لا يقبل المنجز، لا يقبل أن يكون القيد في منجزية القاطع ومعذريته عدم وصول الرادع، بل لا بد من وصول عدم الرادع، مع عدم وصول الرادع أيضا لا بد من الاحتياط بسلوك الطريق الآخر لكي يكون هناك جزم بامتثال أغراض الشارع تماما وأداء حق المولوية وحق الطاعة للمولى على كل حال. هذه دعوة تتم على المسلك الآخر غير المسلك المختار، لمن لا ينكر قاعدة القرآن. والدعوة الثانية أن يقال بأننا نجري البراءة الشرعية عن الحكم الواقعي في تلك الواقعة من ناحية هذا الرادع، فإن الحكم الواقعي تنجيزه له نواح وأبواب عديدة، تنجيزه من ناحية عدم الجهل وعدم الفحص، هذا التنجيز ثابت لا تجري عنه البراءة الشرعية، لأن المكلف بعده قبل الفحص. فلو أراد أن يجري البراءة عن الحكم الواقعي الذي يجهله الآن من كل النواحي لا تجري البراءة، لأن من هذه الناحية لم يفحص بعد، وعدم الفحص والفحص شرط في جريان البراءة، لكن تنجيزه من ناحية احتمال الردع الشرعي، فإن هذا الباب للتنجيز غير ذاك الباب الأول للتنجيز. تنجيز الحكم الواقعي في هذه الموارد من ناحية أن الشارع ردع من دخول هذا الطريق، هذا التنجيز يمكن أن يجري عنه البراءة، لأن هذا الباب للتنجيز قد فحص عنه المكلف بحسب الباب، فحص المجتهد ورأى أدلة الأخبار ولم يجد فيها ما يدل على هذا الردع، ففحصه من هذه الناحية كامل وتام، فيجري البراءة عن الحكم الواقعي من ناحية هذا الباب. وإن شئتم قلتم يجري البراءة عن روح الحكم الظاهري لا عن إنشاء الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري له روح أيضا، وهو اهتمام المولى بالواقع، اهتمام المولى بالواقع من هذه الناحية. هذا الاهتمام حيث أنه محتمل فيكون هذا الاحتمال منجزا للمكلف، إلا أن يثبت تأمين شرعي عليه، والتأمين الشرعي عليه ثابت، لأن الشارع حكم برفع ما لا يعلمون. كل أمر شرعي، كل مبدأ من مبادئ الشارع التي توجب التنجيز وقد فحص عنه المكلف ولم يعلم به، لم يحصل على دليل عليه، يكون أثره مرفوعا والعقاب عليه والعقوبة عليه مرفوعة لا محالة. وهنا العقوبة بحسب الحقيقة، وإن كان على الواقع، لكن العقوبة على الواقع من ناحية ثبوت الاهتمام، وهذا الاهتمام غير معلوم للمكلف من ناحية ثبوت اهتمام الشارع به، وهذا الاهتمام حيث أنه غير معلوم، وقد فحص عن دليله ولم يجد دليلا على أن المولى يهتم بالواقع من هذه الناحية، لأنه لاحظ أدلة الأخبار ووجد أنه لم يتم شيء منها، فيجري البراءة، فيجري البراءة عن شدة الاهتمام التي تكون غير معلومة وقد فحص عنها. بأحد هذين البيانين يكون حينئذ الجواب عن هذه الشبهة، فيجوز الدخول في كل طريق لم يثبت ردع من قبل الشارع فيه، إما بالدعوة الأولى وإما بالدعوة الثانية، فلا تثبت مقالة الأحوال. وبهذا ينتهي البحث عن الدليل العقلي. توجد هناك فروع، هذه الفروع ذكرها الشيخ الأنصاري بن السلو في مقام بياني أنهم في بعض الأمثلة الفقهية والتفريعات الفقهية قد يتصور يتوهم أن الفقهاء أفتوا بفتاوى مقتضى إطلاقات فتاواهم مثلا، أو أصل فتاواهم أن إثبات حكم على خلاف العلم التفصيلي والقاطع للواقع. ثم صار في مقام الجواب، هذه الفروع هي فروع بحث الحقيقة فقهية وليست مربوطة بالبحث الأصولي، ولهذا نحن أيضا لا ندخل فيها تفصيلا، فيها نكات فقهية فرعية أجنبية عن البحث الأصولي. ما يرجع منها إلى البحث الأصولي أنه بيان هذه النكتة، أن هذه الفروع كفروع واجب المني مثلا والجنابة في الثوب المشترك، موارد التداعي، موارد الودعي الذي له أودع شخصان عنده أحدهما درهمين والآخر درهما واحدا، ثم ضاع أحد الدرهمين، وهكذا موارد التحالف والاختلاف. هذه الفروع التي استعرضها الشيخ الأنصاري والتي قد يتوهم أنه في مورد بعضها أو في مورد تمامها يكون مقتضى إطلاق كلمات الفقهاء جريان الأصول حتى أو الأحكام الظاهرية حتى إذا أدى إلى مخالفة العلم التفصيلي، الجواب الفني في هذه الفروع بالمقدار الذي يرتبط بهذه المسألة يكون أحد أمرين: إما المنع عن جريان ذاك الحكم الظاهري في نفسه، الحكم الظاهري الذي ادعي إطلاق فتاوى الفقهاء فيه، لا إطلاق لفتاوى الفقهاء فيه، الفقهاء إنما يقولون بجريان تلك القواعد الظاهرية في موارد الشك، وأما في الأثر الذي يعلم بعدم ترتبه لا يقولون، إلا الموضوع الحكم الظاهري هو الشك، فلا يشمل مورد العلم، كما لو اقتدى أحد الواجدين للثوب المني في الثوب المشترك اقتدى أحدهما بالآخر من دون غسل منهما معا، يعلم حينئذ هذا المقتدي أن صلاته تفصيلا باطلة، يعني قراءته التي يتركها تركه للقراءة موجب للبطلان، إما لأن صلاته بلا طهور أو لكونه لأن الاهتمام يكون باطلا، فتركه للقراءة ترك للجزء الجزء الواجب على كل حال على نحوه الشرعي، إما من ناحية ترك الشرط وهو الطهور، أو من ناحية ترك نفس الجزء الذي هو القراءة، فيكون مما يعلم تفصيلا بطلان صلاته، لا معنى حينئذ هنا لثبوت حكم ظاهري. فإما أن يرجع هناك تقييد، يعني إما أن يدعى أن كلمات هؤلاء ليس لها إطلاق باعتبار أنه موضوع كلمات كلماتهم كلامهم مورد الشك في ذاك الأثر، الأثر المشكوك الذي هو مورد الأصل والحكم الظاهري، أما الأثر الذي يعلم بثبوته لا معنى تمسك بالأصل ولا يقصده أيضا أصحاب تلك الفتاوى، فإنما يقصدون مثلا أن هؤلاء كل واحد منهم يستطيع أن يجري استصحاب عدم الجنابة في حق نفسه في غير ما إذا اقتدى أحدهما بالآخر، يعني بلحاظ حكم نفسي عندما يريد أن يصلي منفردا. لو قبلنا أصل هذه جريان الأصول هنا، هل نقبل أو لا نقبل؟ هناك نقاط أخرى فقهية غير مربوطة بهذا البحث الأصولي، موجودة أيضا في الكتاب، يستطيع الأخوة أن يراجعوها ويبحثوها. إما هكذا أو في بعض هذه الفروع يكون هناك بحسب الحقيقة القاعدة المطبقة ليست قاعدة ظاهرية أصلا، قاعدة واقعية من قبيل ما قد يقال به في موارد مثلا قاعدة العدل والإنصاف التنصيف، التي في البحث الفقهي نحن أثبتنا صحة هذه القاعدة وتقدمها على الفرع مفصلا في بحث الخمس، في بعض فروع بحث الخمس. هذه القاعدة قاعدة واقعية بحسب الحقيقة، ليست قاعدة ظاهرية. الشارع والعقلاء أيضا يحكمون بالتنصيف واقعا، بحيث يكون هناك انتقال في طول هذا التحقق موضوع هذه القاعدة، يكون هناك بحكم هذه القاعدة انتقال واقعي لنصف الدرهم الباقي، نصفه ينتقل إلى هذا ونصف الآخر ينتقل إلى الدار، وهكذا في بعض الموارد الأخرى يكون فيه الحكم واقعيا بحسب الحقيقة، إما لكون القاعدة واقعية أو لتحقق الفسخ الواقعي والنكتة لارتفاع موضوع الحكم الواقعي، ولو في طول المرافعة وفي طول المخاصمة فلا يكون هناك حكم ظاهري مخالف للعلم التفصيلي، لكي يتوهم أن يكون هذا الحكم الظاهري المخالف للعلم التفصيلي ردعا ورادعا عن حجية القاضي، منجزية القاضي أو معذرية القاضي. إذن فلا يمكن لا ترتبط هذه الفروع لا يمكن أن تكون دليلا على مدعى الأخباريين مثلا أو على أصل مدعى إمكان الردع عن حجية القاضي ومنجزيته، فهذه الفروع لا ندخل فيها، وندخل في البحث القادم الذي هو بحث مهم جدا من أهم أبحاث القاضي، وهو منجزية العلم إجمالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين. البحث الثالث الذي يحتمل أن يكون كلام الأخباري ناظرا إليه هو البحث عن أن يكون هناك ردع ونهي شرعي عن العمل بالعلم الحاصل من الدليل النقعي. قلنا في البداية أن كلمات الأخباريين يحتمل فيها أحد أبحاث ثلاثة. البحث الأول أن يكون مدعاهم الأصول في عالم الجعل، بمعنى أخذ عدم العلم الخاص الحاصل من الدليل العقلي في موضوع الأحكام الشرعية، فعلية الأحكام الشرعية سميناه بدعوى الأصول في عالم الجعل التكاليف. والبحث الثاني أن يكون مدعاهم دعوى الأصول في الكاشف الكاشفية، أي أن العقلية لا يوجد فيها كاشفية تامة، لا ينبغي أن يحصل علم منها لكثرة الخطأ فيها. والبحث الثالث أن يكون مقصودهم أن الدليل العقلي حتى لو حصل منه العلم والكاشف واليقين، هذا اليقين ليس حجة، ليس منجزا ومعذرا في مقام العمل. هذا هو البحث الثالث. لو بعد الفراغ عن البحثين السابقين وافتراض أن الجعل ليس مقيدا، وأن الكاشفية يعني العلم واليقين قد يحصل من الدليل العقلي، حينئذ يأتي دور البحث الثالث الذي ربما يدعيه الأخباري، وهو مقصود الأخباري من أن الدليل والاستدلال العقلي لا يكون حجة حتى لو حصل اليقين به بنتيجة ذلك. ولعل ظاهر كلمات بعض الأخباريين هو هذا المعنى، أو أكثر الأخباريين بعض ظاهر كلماتهم يرجع إلى ظاهرهم الأولي إلى نفي الحجية عن ذلك الحاصل والدليل العقلي. وهذا البحث، هذا المدعى في هذا البحث تصور على أحد نحوين، كما ذكر الشيخ الأنصاري حينما حاول أن يفسر ما هو ظاهر كلمات بعض، فإن دعوى النهي أو الردع عن العمل بالعلم الحاصل من الدليل العقلي يمكن أن يكون تارة بمعنى الردع عن حجية العلم بعد حصوله من الدليل العقلي، وأخرى يمكن أن يريدوا به النهي عن سلوك الطريق العقلي قبل حصول الاستدلال وقبل حصول العلم. ينهى الشارع ويردع عن الدخول في الطرق العقلية وولوج الأساليب العقلية الاستدلالية. وهناك احتمالان في كلمات الأخبانيين الذين يريدون أن يقبلوا كاشفية الدليل العقلي ولو في الجملة وحصول العلم منه، يريدوا أيضا أن يقبلوا أن الأحكام الشرعية غير مطلقة، ليست مقيدة بعدم العلم الخاص، لا قصور لا في الكشف ولا في الجهل، لكن تارة يريدون أن يدعون القصور في المنجزية والمعذرية للردع الشرعي بعد حصوله ولو بعد حصول العلم، وأخرى يريدون النهي والردع عن الدخول في الاستدلالات العقلية لكي لا يدخل المكلف والفقيه فلا يصل إلى ذلك العلم الذي يكون ذلك العلم حينئذ منجزا عليه باعتباره علما ويقينا. إذن فهذان احتمالان في كلام هؤلاء بناء على إرادة هذا البحث التالي. لا بد من ملاحظة كل واحد من هذه الاحتمالات. أما الاحتمال الأول أن يريدوا الردع عن حجية القاطع العقلي بعد ولو بعد حصوله، فالشارع يريد أن يردع عن العمل بالقاطع حتى بعد حصوله. هذا معناه إمكان الردع عن منجزية القاطع ومعدلية القاطع، وهذا بحث تقدم في مبدأ بحث القاطع. في مبدأ بحث القاطع تقدم الحديث عن منجزية القاطع ومعدليته، وأن المنجزية والمعدلية للقاطع ذاتيان له. ومن هنا قيل هناك أنه لا يمكن الردع عن العمل بالقاطع، بمعنى لا يمكن سلب المنجزية والمعدلية عن القاطع، لا يمكن سلب المنجزية عن القطع بالإجزام ولا سلب المعدلية عن القطع بالتنقيص. فقد بحثنا هذا مفصلا هناك، هنا فقط نشير إلى متبنياتنا. هناك قلنا أنه يوجد اتجاهان أو يوجد مبنيان للمنع عن منجزية القاطع ومعدليته. مبنى ذهب إليه بعض المحققين كالمحقق العراقي قدس السلمي وغيره، ولعله مشهور المحققين، من أن القطع منجزيته ومعدليته ثابتة بحكم العقل التنجيزي، يعني العقل يحكم ضرورة وذاتا بأن العقل منجز، بأن القطع بالتلزام منجز، وأن القطع بالترخيص معذر، والحكم العقلي بالمنجزية والمعذرية حكمان عقليان تنجيزيان لا تعليقيان، أي حكمان لا يمكن أن ليس مشروطين بعدم ورود الخلاف من الشارع، عدم ورود الترخيص مثلا من الشارع في مورد القطع بالإلزام، أو عدم ورود الإلزام من الشارع في مورد القطع بالترخيص. الحكم العقلي بالمنجزية، يعني إدراك العقل العملي للمنجزية وللمعدلية للقاب. تارة يفترض أنه على وزان إدراك العقل للمنجزية والمعدلية في باب الاحتمال. مثلا العقل يحكم بمنجزية الاحتمال قبل الفحص، ويحكم مثلا بمنجزية الاحتمال في موضوع الامتثال، شك في الامتثال، أو مثلا الشك في القدرة، الموارد التي يحكم العقل المنجزية فيها، أو في أطراف العلم الإجمالي، ذاك أيضا حكم عقلي بالمنجزية. لكن يقال ذاك الحكم العقلي بالمنجزية حكم تعليقي، يعني العقل هناك يقبل أنه لو ورد من الشارع تنخيص بالخلاف يرتفع حكم العقل. العقل يقول لو لم يرد ترخيص من الشارع بالاكتفاء مثلا بالامتثال الاحتمالي، لو لم يرد ترخيص الواقع منجز ولا بد من الفراغ اليقيني. أما لو ورد الترخيص يقول أرفع حكمي. ولهذا يقال هناك الأحكام الشرعية والتأمينات والترخيصات الظاهرية الشرعية في موارد الشبهات تكون رافعة لموضوع حكم العقل بالمنجزية، إذا كان في ذلك المورد حكم عقلي بالمنجزية لو لم تنخص الشرع. إذن فالتنجيز العقلي في تلك الموارد تنجيز لولائي، تنجيز تعليقي، معلق على عدم ورود ما يخالفه من الشارع، لو ورد ارتفع موضوع. يقال هذا التنجيز الذي يحكم به العقل في باب القاب يختلف عن ذاك التنجيز، هذا التنجيز منجزية القاب يختلف عن منجزية الاحتمال. حكم العقل وإدراكه للمنجزية في باب الاحتمال إدراك تعليقي، يعني إدراك مشروط بأن لا يرد من الشارع ترخيص، لكن حكم العقل بالمنجزية في باب القاب إدراك تنجيزي، أي حكم بمنجزية القطع بلا قيد أن لا يرد من الشارع ترخيص في خلافه، بل أن القطع على كل حال وفي كل الصور ومطلقة ودائما يكون منجزا. هذا معنى أنه ليس تعليقيا بل هو تنجيزي. هذا مسلك لعله ظاهر كلمات المحقق العراقي وجملة. وهذا المسلك كان يختاره سيد الشهيد في الدورات السابقة، في الدورة السابقة كان يميل إلى هذا المفهوم. طبعا إثبات أن العقل حكم العقل بالمنجزية والمعدلية تنجيزي وليس تعليقيا، أي ليس معلقا كما في باب الاحتمال منجزية الاحتمال على عدم ورود الترخيص الشرعي، إثبات أنه تنجيزي وليس تعليقي لا يمكن بالبرهان، وإنما هذا كسائر مدركات العقل العملي ينبغي أن يرجع فيه إلى الوجدان، ويدعى أنه العقل الذي يحكم بالمنجزية والمعدلية يحكم بهما في باب القطع تنجيزاً، ولكن يحكم بهما في باب الاحتمال تعليقاً ومشروطاً. هذا مسلك، هذا المسلك هناك قيل أنه غير تام، و هناك مسلك آخر هو الأدق والأصح من ذلك المسلك، وهو الذي يقول أن الحكم العقلي دائما تعليق، لا يمكن أن يكون للعقل حكم تنجيزي في قبال المولى، فإن يقول المولى أيضا لا يستطيع أن يرفع حكمه، لا معنى لأن نقول أن الحكم العقلي بالمنجزية التي هي عبارة أخرى عن حكم العقل بوجوب الطاعة، إن المنجزية عبارة أخرى عن حق الطاعة كما قلنا والمولوية للمولى. حق الطاعة للمولى ليس تحميلا على المولى، وإنما هو بذاته يرتفع بإرادة المولى، إذا أراد المولى أن لا يطاع في مولى يرتفع بحق الطاعة، فإن هذا الحق من أجل المولى لا أنه على المولى ومفروض على المولى. ومن هنا الوجدان يحكم هناك بأن الحكم العقلي دائما الأحكام العقلية تجاه المولى.
المولى لا يستطيع
أن يريد أن لا يطاع، لو أراد هو ذاك كلام آخر، ذاك يرجع إلى قصور في المولى مو في حكم العقل. فلو فرض أن المولى أمكن له أن يريد أن لا يطاع بأن لم يكن قبيحا في مورد، يعني نقطة حينئذ حكم العقل بالطاعة يرتفع. فحكم العقل في باب القطع وفي باب الاحتمال المنجز على حد واحد وعلى وزان واحد في كلا البابين، حكم العقل تعليقي، يعني حكم من باب حق إرادة المولى وحق إرادة المولى، كلما أمكن للمولى في مورد أن يرخص حينئذ يرتفع حكم العقل والإطاعة. إذن فمن هذه الناحية، من ناحية المدرك العقلي، لا فرق بين التنجيز العقلي المدرك في باب القاطع والتنجيز العقلي المدرك في باب الاحتمال المنجز، كالاحتمال قبل الفحص أو الاحتمال المقرب الإجمالي أو الاحتمال في مورد الامتثال في الشك في الامتثال أو الشك في القدرة، موارد التي يقال بحجية منجزية الاحتمال فيه. لا فرق من هذه الناحية بين من ناحية نفس الحكم العقلي بالتنجيز، لا فرق بين مورد ومورد، بين مورد القطع المنجز وبين مورد الاحتمال المنجز، وإنما الفرق الذي يؤدي إلى أن لا يمكن أن يكون هناك ردع عن الحكم العقلي في مورد القاطع، لكن يمكن أن يرفع الحكم العقلي بالمنجزية في مورد الاحتمال من قبل الشارع. الفرق بينهما من ناحية الشارع لا من ناحية العقل، من ناحية أن الترخيص الشرعي غير معقول في مورد القاطع ومعقول في مورد الاحتمال. العقل يرتفع حكمه كلما أمكن الترخيص الشرعي في مورده، والترخيص الشرعي في مورد الاحتمال يمكن بترخيص ظاهري ولا يلزم منه محذور، باعتبار ما تقدم سوف يأتي من إمكان الجمع بين الحكم الظاهري الترخيصي والحكم الواقعي المحتمل الالتزامي. لكن الترخيص الشرعي في مورد القاطع لا يمكن، الترخيص الشرعي في مورد القطع بالإلزام لا يمكن، كما أن الإلزام الشرعي ولو الظاهري في مورد القطع بالترخيص لا يمكن. فلا يمكن أن يردع عن العمل بالقاطع، لا لأن الحكم العقلي بمنجزية القاطع ومعدليته حكم تنجيزي وليس تعليقيا، بل لأن المعلق أيضا تعليق، المعلق عليه لا يمكن أن يتحقق، وعدم إمكان تحقق المعلق على عدمه ما يكون حكم العاقل معلقا على عدمه وهو الترخيص الشرعي، لا يمكن أن يتحقق. عدم إمكان تحقق ما يكون حكم العقل معلقا على عدمه لا يعني عدم التعليق، عدم تحقق الشرط لا يعني عدم الشرطية ما قرأته، فالتعليق هنا أيضا موجود، لكن يعني أي حكم العقل بتنجيز القاطع أيضا معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي، هنا أيضا معلق، ما هو معلق على عدمه وهو الترخيص الشرعي غير قابل للجعل وللتحقق، فما هو معلق على عدمه لا يمكن تحققه، وهذا غير تنجيزية الحكم العقلي وعدم تعليقيته. لماذا لا يمكن تحققه؟ هذا هناك بحث مفصلا، أن الترخيص الشرعي حتى الظاهري الواقعي غير معقول حتى في موارد الاحتمال، لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين ونحو ذلك. الترخيص الشرعي النفسي محال حتى في الاحتمال، ولهذا في باب الاحتمالات المنجزة أيضا ما يكون رافعا لحكم العقل إنما هو الترخيص الشرعي الظاهري لا الواقعي. في مورد القاطع الترخيص الظاهري أيضا غير معقول، ببيان مفصل بوين ما سبق في بحث قضية المنجزة القاطع أنه حتى الترخيص الظاهري لا يعقل جعله وتحققه ثبوتا في تلك الموارد. وهذا المسلك الثاني هو الأصح وهو الأمتن من المسلك الأول على ضوء ما تقدم في محله أيضا مفصلا. إذن فإذا كان مدعى الأخباري هو الأمر الأول من الأمرين اللذين ذكرهما الشيخ في تفسير كلام الأخباري المناقب، فجوابه أن الردع عن حجية القاطع بمعنى منجزيته ومعدليته لا يمكن، إما لأن حكم العقل تنجيزي بالتعديل والتنجيز، أو لما أشرنا إليه من تطوير ذلك المطلق وهو أنه لا يمكن في نفسه الترخيص في مورد القاطع بالإلزام أو الإلزام حتى الظاهري في مورد القاطع بالترخيص. وأما الاحتمال الثاني في كلامهم الذي ذكره الشيخ أن يكون مقصود الأخباري لا فرق في المعذرية أيضا هكذا هناك بينا في المنجزية وفي المعذرية على حد سواء. الأمر الثاني الذي يحتمل في كلام الأخباري هو أن يكون المرادهم ليس مرادهم الرد عن العمل بالقاطع بعد حصوله من الدليل العقلي، بل مرادهم أن الشارع نهى عن تحصيل القاطع، نهى في المقدمات عن الدخول في تلك المقدمات والولوج في تلك الأبواب التي تنتهي إلى القاطع العقلي. فالنهي والحكم الشرعي إنما هو الردع الشرعي إنما هو بلحاظ ما قبل حصول القاطع. هذا أيضا فيه احتمالات، هذا لا إشكال في إمكانه، يعني لا ينبغي التشكيك في عدم إمكان هذا الشيء أن المولى ينهى عن المقدمات، لكن هذا النهي عن المقدمات والدخول في المقدمات العقلية فيه تفسيران، له تفسيران وفهمان، فهم لعله ظاهر كلمات المرزا بالسنة. المرزا قال أن النهي عن المقدمات هنا مقدمات الدليل العقلي، يعني أن يدخل الإنسان في باب الاستدلالات العقلية، هذا النهي لا بد وأن يكون نهيا نفسيا، بمعنى أنه عندما ينهى المولى عن الدخول في المقدمات، خب لو خالف العقل وارتكب المقدمات العقلية ودخل الاستدلالات العقلية فحصل له اليقين، وكان مثلا يقينه أيضا خلافا للواقع مخالفا للواقع، حصل له اليقين بحلية شيء، بحلية العصر العنبي المغلي قبل ذهاب الثلثين، وكان واقعا حراما، هنا لا إشكال أنه يعاقب. على ماذا يعاقب؟ يقول المرزا يعاقب على دخوله في المقدمات، يعني يكون ذاك النهي نهيا نفسيا بحسب الحكومة، لأنه لا يمكن أن يعاقب على ارتكابه وشربه للعصير العنبي المغلي، لأنه يعلم بحليته شرعا، ومع العلم بالحلية هذا العلم معذر بحسب الحكومة، ولا يمكن رفع هذه المعذرية. ألسنا قلنا أن معذرية القاطع بالترخيص معذرية ذاتية لا يمكن سلبها عن القاطع، فالعقاب هنا لا يمكن أن يكون على مخالفة ما قطع بحليته، العقاب لا بد أن يكون على مخالفته لذلك النهي الأول، يعني يعاقب على دخوله في تلك المقدمات ولا يعاقب على ارتكابه للشيء الذي يعلم بحليته. هذا التفسير يجعل بحسب الروح يجعل النهي عن المقدمات نهيا نفسيا، والعقاب على مخالفة ذلك النهي، لا نهيا طريقيا ظاهريا. وهذا معقول، لكنه فرضه إنما يكون مبني على أن يكون هناك ملاك نفسي في اجتناب تلك المقدمات، وأما إذا لم يكن في تلك المقدمات أي حزازة نفسية وأي مفسدة نفسية، وإنما تمام المفاسد التي ينظر إليها مولاه هو أن هذا الطريق لا يصيب الواقع دائما، كثيرا ما يخطئ مثلا ويخالف الواقع، ففي مثل هذا المورد لا يوجد ملاك للنهي النفسي، إذن فلا يمكن للمولى أن ينهى لأنه بهذا النهي، لأن هذا النهي إذا أريد به أن يكون طريقيا هذا خلف عدم إمكان الردع وسلب معدرية القام، إذا أريد به أن يكون نفسيا المفروض لا ملاك للنهي إذ لا يوجد في ارتكاب المقدمات من حيث هي أي حزازة وأي مفسدة وأي ضرر، وإنما الضرر بلحاظ الأحكام الواقعية التي سوف لا يصيبها نتيجة هذا القطع الذي هو مخطئ وجهل مركب مثلا. ولهذا هذا التفسير لا يستطيع أن يعالج ما يريده الأخباري، فإن الأخباري يريد هذا المطلب، يريد أن يحمل هذه النواهي عن اتباع الرأي مثلا والأدلة العقلية على أنها من أجل كثرة الخطأ فيها، لا أنه هناك حزازة ومفسدة ومبغوضية نفسية في نفس التقمص بقميص الاستدلال العقلي ونحو ذلك من الأبواب العقلية. الأخباري غالبا ينظر إلى هذا الأمر لا ينظر إلى ذلك الأمر، يعني يفهم هذا الأمر أمرا، هذا النهي نهيا طريقيا، لا أنه يفهمه نهيا نفسيا واقعيا. التفسير الثاني هو أن يقال أن النهي الطريقي يمكن، أنه يمكن النهي الطريقي بحيث يكون العقاب والعقوبة على مخالفة الواقع حينما خالف الواقع، ولو بقطعه بالترخيص الحاصل من الدليل العقلي، لأن المولى وإن كان حين حصول القاطع لا يمكن أن ينهى نهيا طريقيا لما أشرنا إليه، لكن قبل حصول القاطع يمكن أن ينهى نهيا طريقيا، قبل أن يحصل لهذا الإنسان هذا القاطع النهي الطريقي مجاله محفوظ، ويكون نهيه حينئذ معناه وروحه عبارة عن تنجيز ذلك الواقع الذي الآن محتمل في حقه وليس مقطوعا في حقه، تنجيزه من ناحية سلوك هذا الباب، وأنه لو خالفه من ناحية طرق هذا الباب العقلي فعلى كل حال منجز عليه سواء حصل له القطع به أو لم يحصل له القطع به، وهذا الحفظ بحسب الحقيقة لذاك الغرض الواقعي قبل القطع به من ناحية هذا الباب قبل حصول دخول فيه ممكن هذا الحين فينجزه عليه ويكون بحسب الحقيقة حافظا وآمرا بسد هذا الباب الذي قد يوقعه، وهو الآن يحتمل أنه يوقعه بعد ليس له قطع، يوقعه في مخالفة ذاك الحكم الشرعي. فالمنجزية فالنهي الطريقي من أول الأمر قبل الدخول في باب الاستدلالات العقلية يكون معقولا، وإن كان لو خالف هذا النهي الطريقي ودخل في العمل وحصل له قطع بالإلزام في مورد من الموارد يكون قطعه بالإلزام أيضا منجزا عليه. هذا النهي الطريقي لا يعني عدم منجزية قطعه بالإلزام عليه، فلو قطع مثلا بالدليل العقلي بوجوب شيء وكان واقعا محرما ذلك الشيء نتيجة الدليل العقلي قطع بوجوبه فارتكبه، حينئذ هذا الإنسان على كل حال يعاقب، لو ارتكب يعاقب ولو لم يرتكب يعاقب، لو ارتكب يعاقب لأنه حرام واقعا يعاقب على الحكم الواقعي، ولو لم يرتكب يعاقب لأنه قطعه منجز عليه يعاقب بعقاب التجري لأن هذا كان قاطعا بوجوبه وقد خالف وجوبه ومخالفة القاطع تجر على المولى وفيه عقوبة كما تقدم. وهذا لا ينافي، لا يقال أنه هذا كيف أصبح هكذا الإنسان، هم الواقع منجز عليه هم خلافه، الطرفان معا الضدان تنجز عليه، تنجز الضدين عليه هنا لا محذور فيه باعتبار أن هذا بحسب الحقيقة يكون بسوء اختياره، نظير ما يقال في من يتوسط الأرض المخصوبة بسوء اختياره يكون خروجه واجبا عليه ومع ذلك معاقب على خروجه، واجبا عليه للتخلص من الغصب الزائد يجب أن يخرج من الغصب، ومع ذلك نفس خروجه تصرف في المخصوب معاقب عليه لأنه دخل بسوء اختياره، كان يمكنه من الأول لا يدخل الدار المخصوبة فلا يبتلي بهذا الخروج الذي هو تصرف في الدار المخصوبة، فيكون الخروج واجبا وفي نفس الوقت يكون هناك عقوبة على نفس الخروج، لأنه إذا كان إيقاع الإنسان لنفسه في الضدين في تفويت الملاكين على المولى أو ارتكاب القبيحين إذا كان بسوء اختيار الإنسان لا يرتفع حينئذ استحقاق العقوبة عليه، لأنه لا يكون من العقاب على غير المقدور بل على المقدور، لأنه هو أوقع نفسه في التزاحم بين القبيحين وفي التزاحم بين ولهذا حينئذ في صورة ارتكاب حينما يرتكب باعتبار أنه قاطع بالوجوب يفعل من أجل الوجوب يكون له عقاب الواقع، فيما إذا ارتكب يكون له عقاب الواقع، وفيما إذا لم يرتكب يكون عليه عقاب التجري فقط. مخالفة النهي المولى بالحاضر، وقلنا هذا النهي ليس نهيا نفسيا، هذا النهي الذي افترضناه من الأول نهي طريقي من أجل حفظ الواقع الذي خالفه ليس هناك عقابات في موارد مخالفة الأحكام الطريقية الظاهرية، العقاب على الواقع لا على النهي، لأن هذا هو معنى طريقية النهي وعدم نفسانية نفسيته. إذن هذا مسلك آخر أو فهم آخر للنهي عن المقدمات، وهذا الفهم هو الصحيح، هذا فهم صحيح، بمعنى أن النهي عن المقدمات يمكن أن يكون نهيا طريقيا حافظا للأحكام الواقعية في المورد، في هذا المورد في الوقت الذي لو خالف هذا النهي، لو حصل له قطع بالإلزام، قطعه أيضا منجز عليه، ويكون مخالفته تجريا وقبيحا ومستحقا عليه العقاب، وإن كان حينئذ يجتمع قد يجتمع عليه عقوبتان، لأن العقوبتين قد اجتمعتا عليه بسوء اختياره، لا أنه لم يكن قادرا من التخلص، كان يستطيع يتخلص منه باتباع النهي الشرعي من الأول، لا يدخل هذا الباب. هذا أيضا التفسير الثاني الذي هو الأصح من التفسير الأول. إذن فكلام الأخباري قابل على هذا بناء على الأمر الثاني، التفسير الثاني لكلامهم، بأن يكون مقصودهم الردع عن دخول الاستدلالات العقلية، لا الردع عن حجية ومنجزية نفس القطع العقلي بعد حصوله، وإنما الردع عن الدخول فيه يكون أمرا معقولا، هذا الكلام ثبوتا لا شائبة عليه ولا غبار عليه، ويكون أمرا معقولا. غاية الأمر لا بد حينئذ من البحث عن المدرك على مثل هذا الشيء، كيف أثبت الأخباري أن هناك نهي عن الدخول، نهي طريقي أو نفسي كما يقول المرزا عن الدخول واتباع الاستدلالات العقلية. ما يمكن أن يكون مدركا للأخباري إنها هو الروايات التي استدل بها الأخباريون في هذه المسألة، وهذه الروايات قلنا فيما سبق أنها ترجع إلى أحد أمور ثلاثة وأربعة، إلى أحد أمور ثلاثة. قسم من هذه الروايات ناظر إلى مسألة اتباع الأئمة وولاية الأئمة وأجنبية، يعني مسألة تدل على اشتراط الولاية في الإيمان وفي صحة العبادات. قسم منها تدل على مفادها أنه لا بد من عدم التسرع والاستعجال في مقام فهم الأحكام الشرعية، ولا بد من استفراغ الوسع في أخذ تمام أبعاد الأحكام الشرعية. فقد قلنا فيما سبق لعل الرواية الأبان المعروفة في دية أصابع المرأة مفادها هذا المعنى الذي تقول دين الله لا يصاب، أخذتني بالقياس، دين الله لا يصاب بالأقول. تلك الرواية لعلها ناظر إلى هذا، أن أنت يا أبان لم تلتفت إلى سائر الأحكام الشرعية والروايات الشرعية، منها ما ذكره رسول الله بأن المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث، وبعد ذلك يكون ينتهي إلى النصف. فكأن أبان من نتيجة جهله وعدم اطلاعه وفحصه عن القاعدة الشرعية الكلية وقع في هذا التوهم بالنسبة لدية أصابع المرأة، وأنه كيف إذا قطعت ثلاث أصابع تكون ديتها 30، أما إذا قطعت أربع أصابع تكون ديته 20. كان يقول أن هذا مثلا كنا نقول جاء به الشيطان، لأنه لم يكن يعرف تلك القاعدة، وإلا لو علم الإنسان قاعدة أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث حين ذنب هذه القاعدة واضح الصحة واضح الفقانية. فطائفة من هذه الروايات ناظرة إلى عدم التسرع وعدم استنباط الأحكام الشرعية من دون مراجعة تمام الأدلة وتمام الروايات وتمام القواعد المجهولة من قبل النبي والمعصومين في تلك المسألة. هذا أيضا أجنبي عن مسألة النهي عن اتباع الدليل العقلي. المهم طائفة ثالثة من الروايات التي تنهى عن اتباع الرأي، فيقال بأن هناك جملة من الروايات تنهى عن اتباع الرأي وعن العمل بالرأي، والرأي يقال أنه يشمل الاستدلالات العقلية النظرية والبرهانية، فإن هذا رأي محسوب، رأي مقصود بالرأي يعني ما يرتئيه الإنسان بحسب استدلاله ونظره، والاستدلال العقلي أيضا استدلال نظري نظر ورأي عقلي، فيكون تكون تلك الطائفة من الروايات دالة ولو بإطلاقها على النهي عن دخول وعن اتباع المجالات الاستدلالات النظرية والعمل بالرأي فيها، حتى الرأي الحاصل والنظر الحاصل من دليل عقلي. إلا أن هذه الطائفة التي تقدم فيما سبق تقدمت الإشارة إلى أن هذه الطائفة ناظرة إلى مسألة كان محل النزاع المعروف بين مذهب الشيعة وبين المذاهب الأخرى، فإن المذاهب الأخرى مذاهب العامة نتيجة قلة نتيجة إنكارهم للأئمة ولعصمة الأئمة واقتصارهم على خصوص ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية واجهوا مشكلة كبيرة بحسب الحقيقة، وهي أن هذه النصوص من عكس منها النصوص القرآنية خب مطلقات وفيها ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيد، وهي لا تكفي لإثبات تفاصيل الأحكام الشرعية. أن السنة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الناس لم يحفظ منها الشيء الكثير، ولم يكن أيضا الشيء الكثير، وما كان أيضا من أيضا لم يحفظ من قبل الصحابة، وإنما كثير من الصحابة كانوا مشغولين بمسائل أخرى فضاعت هذه السنة عن العموم، وإنما كانت تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل بيته بالخصوص، لأنه علم وفتح أبواب العلم للإمام أمير المؤمنين، مضافا إلى أن حتى ما فتحه لسائر الناس ضبطه الأئمة ولم يضبطه أولئك الآخرون، ومن هنا واجهوا مشكلة حقيقية في الفقه، وهو أنه لا يمكن استنباط تفاصيل الأحكام الشرعية من مجرد الكتاب والروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاضطروا حينئذ، حتى قيل أن أبا حنيفة لم يعتمد على الروايات إلا كل الروايات الصحيحة عنده لا يتجاوز 10 روايات، مع 10 روايات لا يمكن تأسيس الفقه واستنباط كل الأحكام الفقهية الشرعية، خصوصا بعدما شاع واشتهر حركة وازدادت حركة الدس والتزوير وجعل الروايات من قبل أولئك الذين كانوا يجعلون الروايات بصالح الحكام وبصالح الجائرين والطغاة أمثال بني أمية، واختلط حينئذ ما هو الصحيح وما ليس بصحيح أيضا من الروايات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح هناك توسعات، بدأ الفقه العام يتوسع في مقام استنباط الحكم الشرعي بأشكال مختلفة، بعضهم حاول أن يتوسع بأن يجعل كلام الصحابي بمستوى الرواية، أن الصحابي لو ذكر شيئا ولو كان فتوى وليس رواية منه جعلوه بحكم الرواية، اعتبار أن هذا صحابي كان يصاحب رسول الله لابد هذه الفتوى منه ناشئ من مثلا من النبي، فحاول بعضهم أن يوسع من مصادر الاستنباط والاجتهاد بأن يجعل حكم الصحابي حجة معتبرة لتوسعة دائرة الأدلة والمصادر على الحكم الشرعي، وبعضهم حاول أن يجعل هناك التوسع بهذا النحو بأن يعمل رأيه إما على شكل قياس بعض الأحكام الشرعية ببعض يعني موضوعات بعض الأحكام الفقهية والشرعية ببعض الأحكام الأخرى، أو على أساس ما يراهم بحسب المناسبات وبحسب المصالح العامة والنوعية وبحسب مثلا روح الشريعة والقضايا الأخرى، يجد أن هذا هو الذي يكون مناسبا في هذا المورد، فقط أخذ يعتمد على مثل هذه الأقيسة الظنية والاستحسانات والمصالح المرسلة التي كانوا يرونها ويرسلونها، وحينئذ أخذوا يفتون بها على أساس هذه الأبواب ويرفعون تلك الضائقة التي كانوا قد وقعوا فيها نتيجة إنكار عصمة الأئمة وولاية الأئمة، فانفتح هذا الباب، ومن هنا انفتح باب واسع أدى إلى نشوء نتائج سيئة جدا في الفقه العام، بحيث انتهى إلى تشكيل مذاهب آراء في داخل المذهب الواحد متناقضة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، ومذاهب عجيبة غريبة في الفقه العام، بحيث أدى إلى نوع من الهرج والمرج في الأوضاع الفقهية العامة، فاضطر الحكام بعد مدة من الزمن أن يغلقوا أصلا باب الاجتهاد، وغلقوا باب الاجتهاد كان من أجل حفظ نفس الفقه العام من الانهيار والتذبذب ومن التناقض في كل مسألة من المسائل، بحيث أصبحت المسألة الواحدة فيها آراء متناقضة لم تسلم مسألة فقهية من الآراء المتناقضة عندهم، ولم يكن يمكن حينئذ إقامة وضع نظام فقهي أو قانوني أو اقتصادي أو مالي حتى عبادي في تلك الأزمنة نتيجة كثرة تلك الفتاوى الناشئة من هذه المصادر ومن هذه المنابع التي فتحوها على أنفسهم. فاضطر الحكام واضطر الوكلاء منهم أن يغلقوا باب هذا النحو من الاجتهاد لكي لا ينتهي الفقه كله إلى مجموعة متنقلة. هذه حقيقة كانت قضية تاريخية واضحة في التاريخ الإسلامي. هذه الروايات الناهية عن العمل بالرأي والناهية عن اتباع الرأي تنظر إلى هذه المدرسة التي كانت متحققة أنذاك وكانت كان اسمها أيضا اصطلاحها أصبح مدرسة الرأي، المدرسة الفقهية التي كانت تعتمد الرأي أي تعتمد هذه الأدلة وهذه المصادر والمدارك لإثبات الحكم الشرعي بعد قصور المدارك الأخرى الحقيقية التي عبارة عن السنة الصادرة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. هذه الروايات كلها تريد أن تعيب وتردع وتنهى عن هذه الأعمال، فلا يكون في هذا خصر الحقيقة نظرا لأي وجه من الوجوه إلى المدركات العقلية اليقينية الجازمة التي يدركها العقل مثلا العملي الفطري أو يدركها العقل النظري البرهاني، لا ليست ناظرة إلى مثل هذا الآن، خصوصا إذا كان هذا الاستدلال العقلي كما أشرنا فيما سبق في داخل النصوص الصادرة عن المعصومين، مثلا ما يبحثه الأصولي في بحث اجتماع الأمر والنهي يبحثه في داخل نصين وروايتين صادرتين عن هذا المعصوم، أن هذان النصان والروايتان يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما فيقع بينهما التعارض. أين هذا من ذاك الذي يقصده الأئمة حينما نهوا عن اتباع الرأي ونهوا عن اتباع القياسي اتباع تلك العقول الظنية والاسترسالية والاستحسانية التي كانت عند أولئك؟ إذن فهذه الطائفة الثالثة أيضا لا دلالة فيها على هذا الأمر الذي ثبوتا معقول لكن هذه الطائفة لا تدل عليه، وهو المانع عن الدخول في أي استدلال عقلي ولو داخل الروايات الصادرة عن المعصومين من أجل فهم ما يكون معارضا مطلق ما يكون قابلا للاجتماع منها ولا يكون قابلا للاجتماع ونحو ذلك من الاستدلالات العقلية التي قد تتفق في الفقه عند الأصولين. إذن فهذه الطائفة الثالثة أيضا لا دلالة فيها على هذا. هو الجواب الصحيح. وهناك جواب آخر ذكره السيد الشهيد، قال لو تنزلنا وافترضنا أن هذه الطائفة بإطلاقها كانت شاملة للرأي القطعي العقلي الناشئ من الاستدلال العقلي، مع ذلك ندعي أن هذه الطائفة معارضة مع طائفتين من الروايات، فإن هناك طائفة من الروايات تدل على لزوم اتباع العلم والعمل بالعلم والحث على العمل بالعلم، وعنوان العلم يشمل العلم بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل السمعي أو العلم بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل العقلي، فتكون هذه الطائفة معارضة مع هذه الروايات الناهية عن اتباع الرأي، والنسبة بينهما عموم من وجه لأنه كل منهما يفترق عن الآخر في مورد. روايات النهي عن اتباع الرأي ليست خاصة بالعلم، رأي العلمي يشمل الرأي الظني الذي كان أكثر الرأي قائما على أساس تلك الاستحسانات والظنون والأقيسة الظنية التي ليست أقيسة تمثيل بحسب، ويشمل بإطلاقه الرأي الناشئ من الدليل الرأي القطعي الناشئ من الاستدلال العقلي. روايات الحث على العلم والعمل بالعلم تشمل العلم العقلي الناشئ من الدليل العقلي، وتشمل العلم الناشئ من الروايات الصادرة عن المعصومين، يعني العلم السمعي النقلي للعقلي الذي هو حجة من دون شك عند الأخبار والأصول معه. فمورد الاجتماع خصوص العلم الرأي العلمي القطعي الحاصل من الاستدلال العقلي، فيتعارضان ويتساقطان لا محالة، وبعد التساقط يكون مقتضى القاعدة عدم ثبوت النهي عن الدخول في الاستدلالات العقلية. الطائفة الثانية الروايات التي ينقلها صاحب الكافي في أول كتاب الكافي باب العقل والجهل، هناك روايات تدل على الحث على العقل وتكريم العقل وأن العقل ما عبد به الرحمن وأن العقل أول ما خلقه خلق الله العقل والإطاعة والعصيان الإقبال والإدبار كلها مربوطا بالعقل. تلك الروايات تدل على أن العقل أمر لا بد أن يتبع ومعتبر بحسب الحقيقة. فتكون طائفة ثانية من الروايات دالة على لزوم اتباع العقل والحث على العمل بالعقل، وهي أيضا تشمل موارد العقل الذي يكون بديهيا الحكم فيه أو فطريا بحيث لا يصدق عليه عنوان الرأي، فإن الرأي كما قلنا ظاهر في النظر والاستدلال، وتشمل الاستدلال العقلي الحكم العقلي الذي حصل عليه الإنسان بالاستدلال وبالنظر. فيكون أيضا نسبته، تكون النسبة بين هذه الطائفة وروايات النهي عن العمل بالرأي الأعم من الرأي القطعي والرأي الظني أيضا عموم الواجب، يجتمعان في نفس المورد الذي أشير إليه. فتتعارض الطائفتان، وبعد التعارض والتساقط لا يثبت حينئذ النهي في مورد الاستدلال العقلي القطعي. إذن فحتى لو قبلنا الإطلاق، هذا الإطلاق له معارض. خلاصة الجواب الثاني أننا حتى لو قبلنا الإطلاق في دليل النهي عن اتباع الرأي، هذا الإطلاق الذي أراده الأخباري معارض بالإطلاق الموجود في الروايات الأخرى في الطائفة الأولى أو في الطائفة الثانية، وبعد التعارض لا أقل من التعارض والتساقط في مورد الاجتماع، فلا يبقى دليل على وجود على النهي عن دخول الاستدلالات العقلية. هذا الجواب يمكن أن نناقش فيه بمناقشتين تأتيان إن شاء الله في يوم السبت.